بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. عرفنا في اللقاء الماضي النظم، وبينا بأن الذي سوف نتناوله في هذا اللقاء واللقاءات القادمة حول موضوع النظم حول قضية الانسجام والتآلف بين الكلمات، وموضوع وضع اللفظ في محله، وسوف لا نتعرض إلى موافقة النص للقواعد أو عرض النص على القواعد، لأن النص القرآني أجل وأرفع من أن يعرض على القواعد، وباعتبار أن النصوص العربية عامة هي سابقة على استنباط القواعد النحوية. فيما يخص النظم، نظرية عبد القاهر الجرجاني الذي هو من كبار البلاغيين يرى أن الأساس في البلاغة يعتمد على النظم، أي على انسجام الكلمة مع أخواتها وعلى وقوعها في موقع من الكلام يصبح فيها الكلام له بلاغة، ويدلل ذلك الموقع وذلك الانسجام والتآلف بين الكلمات على مستوى البلاغة ورقيها. فكلما كان الموقع لتلك الكلمة والانسجام مع الكلمات الأخرى وأخواتها في الجملة وفي الفقرة كلما كان متلائما في أحسن تلاؤم تكون البلاغة في قمتها. وهذه النظرية للشيخ عبد القاهر الجرجاني قررها في كتابه وفي كتبه التي ألفها في وذكرت في دلائل الإعجاز وفي رسائل، ثلاث رسائل كذلك. هذه النظرية قررها بعد أن نفى أن يكون للحروف وللكلمات أثرا في الأساس للإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. عبد القاهر الجرجاني ومن تابعه على هذا النهج نفوا أن يكون للحروف والكلمات أثر في البلاغة، فقالوا إن اللفظ والحروف ليس لها أثر في كون الكلام بليغا أو غير بليغ، إنما يعني حصروا التأثير، إنما الأثر في مجموع ما يدل عليه النظم، يعني في مجموع ما يكون فيه الكلام من نظم، هذا المجموع من النظم هو الذي يبين المستوى البلاغي للكلام، إنما الأثر في مجموع ما يدل عليه النظم وشكل النظم ليس هو المؤثر وحده، إنما تساوق المعاني وتلاقي الألفاظ وتآخيها في تكوين هذا المعنى. فقال عبد القاهر الجرجاني في هذا الأمر ينبغي أن ينظر، هذا نص كلام الجرجاني، يقول ينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلم إخبارا أو أمرا ونهيا واستخبارا وتعجبا، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة. هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي مرسومة به؟ يعني يريد أن يقول أن الكلمة عندما نريد أن نفاضل بينها وبين كلمة أخرى، الكلمة مستقلة قبل أن تنتظم في جملة وقبل أن ينتظم الكلام من عدة جمل، الكلمة لا يمكن أن نفاضلها على كلمة أخرى، كلمة مستقلة بكلمة مستقلة أخرى. نأخذ كلمة سماء أو كلمة كتاب، لا نستطيع أن نفضل هذه اللفظة على هذه اللفظة، ولكن عندما نركب من هذه الكلمات جمل وينتظم الكلام ونأخذ منه معنى، مثل نهي أو أمر أو تعجب أو تمني أو ترجي أو ما شاكل ذلك، حينئذ نعرف الكلمة وقعت في موقعها وأعطت صورة بلاغية. أما بدون ذلك لا يكون للكلمة تفاضل بينها وبين الكلمات الأخرى. يعني مثلا حبات من الذهب أو اللؤلؤ، عندما تكون هي كل حبة مستقلة لا يمكن أن نقول هذه الحبة أفضل أو هذه الحبة أفضل من حيث الجمال الفني وليس من حيث الوزن. لو فرضنا هناك حبتان متساويتان بالوزن، فلا يمكن أن نقول هذه الحبة أفضل من هذه الحبة. لكن عندما يصوغ منها الصائغ العقد فيعطي العقد جمالا، ونذهب نقارنه بعقد آخر فنقول هذا العقد أجمل من ذلك العقد. فمن أين تكون هذا العقد؟ من هذه الجزيئات من الذهب أو اللؤلؤ، فتعطي الصورة الفنية عندما نضم هذه الحبات بعضها إلى بعض وتنتظم في عقد يكون نظم العقد، فحينئذ نستطيع أن نقارن ونفاضل بين هذا وذاك ونقول هذا أجمل من ذاك. كذلك الكلام، فالكلمات لوحدها، هذه هي نظرية الجرجاني، الكلمات لوحدها لا تعطينا جمالا ولا نظما، لكن عندما تنتظم وتتآلف وتتعانق مع بعضها، يعني الكلمات تعطينا صورة فنية، هذه الصورة الفنية تعبر عن رقي وسمو وبلاغة الكلام إذا وقعت في موقعها الملائم المنسجم. أما بدون ذلك فلا نستطيع أن نفاضل بين الكلمات. هذا ما يريد أن يقوله الجرجاني. ثم يقول: هل يقع في وهم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية؟ يعني يقول أن كل ما نستطيع أن نميزه أو نفاضل فيه بين الكلمات فقط نقول هذه الكلمة معروفة لدى السامع مألوفة أو أنها غريبة عنه وحشية غير مستعملة غريبة فقط، لكن عندما تأتلف في الكلام يكون للكلمة جمال ومعنى فني غير ما هي مفردة. أو أن تكون حروف هذه، يعني هذه الكلمة، أخف وامتزاجها أحسن. يعني ممكن أن نحكم على الكلمة قبل أن تدخل في النظم في الكلام، نقول حروف هذه الكلمة أسهل بالنطق، سهلة وسهلة النطق والسماع، وحروف هذه الكلمة صعبة النطق وصعبة الاستلام بالسماع، وامتزاجها أحسن. وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم؟ يقول الفصاحة للكلمة بعد أن تنتظم في الكلام لا قبل أن تنتظم بالكلام، بينما هناك نظرية أخرى لا تقول أن الكلمات هي بذاتها لها فصاحة، لها جمال، لها رونق، وسوف نتطرق إلى نظرية الباقلاني في ذلك. يقول إلا، وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها في النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها؟ يعني يريد أن يقول متى من سجمت الكلمة مع أخواتها من الكلمات تعطي رونقا وجمالا وبلاغة، أما إذا لم يحدث ذلك الانسجام فلا يكون هناك بلاغة في الكلام. وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافها قلقة ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها، يعني من جهة الانسجام مع الكلمة الأخرى، وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم، يعني هذه الكلمة نابية إذا جاءت في موضع غير صحيح من الكلام فيقال عن هذه الكلمة قلقة نابية، يعني غير منسجمة مع الكلمات الأخرى، وأن الأولى لم تلتقي في الثانية بالثانية في معناها، وأن الثانية لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤداها. وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى، ثم يضرب مثالا على هذا المعنى الذي يريده، أي أن الكلمة إذا سجمت مع أخواتها تكون غير نابية ويكون لها موضع من التفاضل والتكامل والبلاغة، وإذا لم تنسجم فحينئذ تكون نابية قلقة. يضرب مثالا على ذلك في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، سورة هود الآية 44. يقول فتجلى لك منها الإعجاز، من هذه الآية المباركة يتجلى الإعجاز. بالمناسبة هناك قصة تروى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، حدثت في زمن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أن أربعة من الدهريين والزنادقة اتفقوا على أن يعارضوا القرآن وينقضوا القرآن، في اتفاقهم هذا أن يأخذ كل واحد منهم ربعا من القرآن ويبدأ بمعارضته، وبعد مدة اجتمعوا في المسجد الحرام وهم مجتمعون، أحدهم قال استوقفتني، على ذكر هذه الآية، استوقفتني هذه الآية من قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال هذه الآية لوحدها صرفت كل هذا الوقت ولم أستطع أن أتجاوز هذه الآية إلى غيرها، هذه الآية حيرتني في بلاغتها، يعني أي كلمة تغير من هذه الآية، وكذلك كل القرآن، وتوضع مكانها كلمة أخرى يختل المعنى البلاغي ويختل الكلام. فقال هذه الآية حيرتني واستوقفتني عن أن أفكر في غيرها من الآيات. الثاني أيضا استوقفته آية أخرى، والثاني قال استوقفتني الآية من قوله تعالى فلما يئسوا فلما خلصوا كلام عن الآية يئسوا خلصوا منه نجية كلام عن الآية في سورة يوسف، وآخر أيضا استوقفته آية أخرى. المهم أربع آيات كل واحد استوقفته آية، فبينما هم كذلك وإذا بالإمام جعفر الصادق عليه السلام يمر عليهم ويومي إليهم قائلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فالقرآن الكريم آية واحدة استوقفت هذا الزنديق الدهري الذي يريد أن ينقض وهو عدو للإسلام وعدو للقرآن ولكنه بليغ، فمع هذا آية واحدة أنهى معها حولا كاملا سنة كاملة، لأنهم بعد حول يلا اجتمعوا. فهنا يقول الجرجاني: فتجلى لك بها الإعجاز، يعني بهذه الآية، وبهرك الذي ترى وتسمع، إنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض، وإنه لم يعرض لها الشرف إلا من حيث لاقت الأولى الثانية، يعني الكلمة الأولى لاقت الكلمة الثانية والثالثة الرابعة، وهكذا إلى أن تستقربها إلى آخرها، وأن الفضل نتاج ما بينهما، يعني ما بين الكلمات حصل من مجموعها، يعني أن هذا الجمال وهذه البلاغة الأخاذة في هذه الآية المباركة إنما جاءت لتلاوة الآية بأجمعها ولم تأتي لكل كلمة بمفردها، إنها بعد أن انتظمت في هذا السلك في هذا النظم حينئذ أعطت هذا الجمال وهذه البلاغة بدون أن تنتظم، كالأصباغ والألوان في اللوحة الفنية، رسام يرسم لوحة فنية، فإن الأصباغ والألوان لا تعطي ذلك الجمال لو كان كل جزء من هذه الأصباغ بمفردها، ولكن عندما تنتظم في اللوحة الفنية عندما يبدأ الرسام يرسم تبهرك وتخلب لبك تلك اللوحة الفنية. فكذلك الكلمات، هكذا يريد أن يقول الجرجاني. يقول، يستمر في هذا الكلام، يقول: إن شككت فتأمل، هل ترى لفظة بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت أدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية، مثل كلمة ابلعي في هذه الآية المباركة، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يقول خذ كلمة ابلعي لحالها واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها، خذ كل كلمة من هذه الآية لمفردها. ومعلوم أن مبدأ العظمة في الآية في أن نوديت الأرض ثم أمرت ثم كان النداء بياء دون أي، ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال ابلعي الماء، قال ابلعي ماءك إلى آخر ما قال، ويستدل على أن الكلمة ليس لها فصاحة ولا بلاغة في ذاتها، يعني بمفردها، إن الكلمة تروق في موضع ولا تروق في آخر في كلام الناس. يقول: فلو كانت الكلمة إذا حسنت كان حسنها من ذاتها لاستحسنت دائما وما استهجنت أبدا، لكانت أينما توضع فهي بليغة وهي مستحسنة لو كان الحسن بذاتها، ولكنه يقول أن الحسن يأتيها من انسجامها مع الكلمات الأخرى مع أخواتها. نعم. ثم يسترسل الشيخ عبد القاهر الجرجاني في إثبات هذه النظرية، فيقول يعني يريد أن يثبت بأن الفصاحة والبلاغة ليست ذاتية في الكلمة، وإنما تأتيها البلاغة والجمال من حيث انسجامها مع الكلمات الأخرى. يقول في هذا المجال أن يعني ينفي أن تكون الفصاحة، أنه ليس للألفاظ ولا للحروف حسن ذاتي منفرد ولا قبح ذاتي منفرد، إنما حسنها في تلاقيها مع أخواتها في الدلالة وتساوق المعاني وما تنتجه من صور بيانية ومراتب أهل البيان في مقدار قدرتهم على اختيار الألفاظ المتآخية في معانيها. هذا الذي يريد أن يقوله الجرجان بهذه المضامين. أما الباقلاني، الباقلاني يرى أن الأساس في البلاغة في فصاحة الكلمات. نظرية الباقلاني أن الأساس في البلاغة هي في فصاحة الكلمات، حيث يثبت الباقلاني أن لكل كلمة فصاحة بذاتها، وأن الكلمات بذاتها تحمل الفصاحة التي تعطي المعنى البلاغي، فلذلك يرد الأساس في البلاغة إلى فصاحة الكلمات. فيرى أن للكلمات بذاتها الباقلاني فصاحة خاصة، وأن تخيرها يدل على قدرة قائلها، يعني وعلو بيانه، يعني أن المتكلم عندما يختار هذه الكلمة دون تلك، فإن هذه الكلمات هي بذاتها لها الفصاحة، فإذا كانت المعاني البلاغية لجملة القول ففي اختيار الألفاظ المتناسبة في موسيقاها وفي نغمتها وفي رنتها قوية، يعني هذه الكلمة في رنتها أو هادئة على حسب المقام، فللفظ يعني الباقلاني يريد أن يقول ففي اللفظ دخل في الاختيار. ويقول الباقلاني في هذا المقام: قد علم أن تخير الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة والأسباب الدائرة بين الناس أسهل وأقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة وأسباب مؤسسة مستحدثة. يعني يريد أن يرد على نظرية النظم وأن الأساس في البلاغة هو النظم. يقول أن تخير الألفاظ، أن هذه الألفاظ، أن يختار المتكلم هذه اللفظة دون تلك، هذه اللفظة هي التي تعطي الجمال بالكلام، لأن هذه اللفظة لها رنة قوية أو هادئة، وأن تلك اللفظة جميلة وسهلة السماع دون تلك، فهي فصيحة دون غيرها. هذا الاختيار لهذه الألفاظ، هذه نظرية الباقلاني، هو الذي يكسب الكلام جمالا وبلاغة. ويقول هذا الاختيار غير أنه أن يبقى الإنسان يفكر في المعاني المبتكرة، أنه كيف يحدث مثلا أمرا أو نهيا أو تعجبا أو تمنيا أو ما شاكل ذلك من المعاني، لا، أنه مجرد أن يختار هذه الكلمات فالكلمات بذاتها لها فصاحة ولها لحن ولها موسيقى خاصة ولها نغمة رنة هادئة أو قوية، فالكلمة بذاتها تعطي الفصاحة، والفصاحة هي الأساس في البلاغة. هكذا يقول الباقلاني، ويتابع كلامه فيقول: فإذا برع اللفظ في المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول المتكرر. يعني قد يكون هناك معنى متداول ومتكرر، وهذا المعنى قد يصوغه الإنسان بمختلف العبارات، فتجد أن الإنسان البسيط يعطيك نفس المعنى ولكن بعبارات بسيطة وبكلمات بسيطة وجمل لا تشد انتباهك، ولكن نفس المعنى يأخذه الشاعر ويصوغه بأبيات شعرية فيخلب لبك ويثير فيك الانتباه وتشعر بجمال الأبيات الشعرية. هو نفس المعنى عندما يتكلم به الفلاح غير الشاعر بكلمات بسيطة، فلا يخلف لبك ولا يثير فيك الانتباه، هو نفس المعنى. هكذا نظرية الباقلاني. فيعتبر الأساس في البلاغة الكلمات، فيقول: والأمر المتقرر المتصور ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع في الوجه، في الوجوه التي تتضمن تأييد ما يبتدأ تأسيسه ويراد، أو يبتدأ تأسيسه ويراد تحقيقه، بأن التفاضل في البراعة والفصاحة. ثم إذا وجدت الألفاظ وفق المعاني والمعاني وفقها، لا يفضل أحدهما على الآخر، فالبراعة أظهر. يقول: بعد اختيار هذه الكلمات والألفاظ الفصيحة، إذا توافقت مع المعاني والمعاني مع تلك الألفاظ، لا يفضل أحدهما على الآخر، فتكون البراعة أظهر. ثم يقول: وأنت ترى جمال الكلمة من القرآن يتمثل في تضاعيف كلام كثير، وهي غرة جبينه وواسطة عقده، والمنادي على نفسه بتمييزه وتخصصه برونقه وجماله واعتراضه في حسنه ومائه. فيريد أن يقول بأن الكلمة القرآنية، اختيار هذه الكلمة في الكلام هو الأساس في البلاغة، وفصاحة الكلمة، يعني يريد أن يقول أن للكلمة حسن وجمال ذاتي، وهذا الحسن والجمال لا يأتي من وقوع الكلمة في الجملة وفي العبارة كما يرى الباقلاني. إذن الباقلاني، عفوا، كما يرى الجرجاني يرى أن الجمال والحسن والبلاغة يأتي للكلام وللكلمة عندما تنتظم مع الكلمات الأخرى، وأن الكلمة بذاتها لا تفاضل فيها ولا جمال. أما الباقلاني فيرى العكس، أن الكلمة بذاتها لها حسن ولها جمال ولها فصاحة، وأنها هي الأساس في البلاغة. اختيار الكلمات هو الذي يعطي للكلام البلاغة. ويرد على ذلك الرأي الذي يقول بأن الكلمة تكتسب من الكلام، يقول: المعنى واحد، يتكلم به الإنسان غير البليغ يعطيك المعنى، ولكنه لا يعطيك الجمال البلاغي، ولكن نفس المعنى يصوغه الشاعر أو الخطيب بكلمات تجد تأخذ لبك، تسلب لبك وتخلب العقل بتلك الكلمات، فتشعر بالبلاغة وتشعر بالحسن والجمال. هذا الذي يريد أن يقوله الباقلاني، وهذه هي نظرية الباقلاني. النظرية الثالثة، وهي الجمع بين نظرية الجرجاني ونظرية الباقلاني، وهي النظرية الثالثة، تقول أن للكلمة فصاحة. صحيح أن بذاتها هناك كلمات فصيحة، ليست غريبة، ليست وحشية، مألوفة، سهلة النطق. يعني فرق بين أن يتكلم الإنسان فيقول كلمة سماء، لا يوجد فيها صعوبة بالنطق، أما عندما يقول كلمة هخ، هاي كلمة عربية صحيح، ولكنها ليست سهلة بالنطق. فبينما أن ينطق الكلمة الإنسان بأمثال هذه الكلمات الصعبة التي يكاد أن يغص في النطق فيها، وبين أن يتكلم بكلمات سهلة، يقول كلمة كتاب أو كلمة سماء أو أرض أو ماء أو بحر، ليست صعبة. أما عندما يقول هعخ، الذي هو نبات في الصحراء تأكله الإبل، هذه كلمة يعني يكاد أن يشرق أو يغص الإنسان في النطق بها. فإذن الكلمة لها فصاحة، وهناك كلمات غريبة على السامع، غير مألوفة لم يألفها السامع، وهناك كلمات مألوفة أيضا، هذه الكلمة نقول عنها فصيحة ولها جمال في الكلام، بذاتها لها جمال وبذاتها لها سهولة بالنطق وانسياب في السمع، أنها تنساب لابن السامع بسهولة ولا تحدث الإزعاج في طبلة الأذن، بينما تأتي كلمات حادة شديدة الرنة تحدث وقع في الأذن بشكل قوي ويتأذى منها السامع. فإذا ليس كل كلام الباقلاني صحيحا في هذا الكلام، أنه يقول ليس للكلمات تأثير في البلاغة، لا، الواقع أن للكلمات تأثير في البلاغة، وللكلمات بذاتها حسن، يمكن أن نفاضل بين كلمة وأخرى، وكذلك هناك جمال آخر أخاذ يلتئم أو يأتي من خلال انسجام الكلمات مع بعضها، يعني عندما تدخل الكلمات مع بعضها تعطي جمالا جديدا مضافا إلى ذلك الجمال الأول الذي هو للكلمة بذاتها. يعني الكلمة بذاتها لها حسن، والناظم لتلك الكلمات عندما ينظم من تلك الكلمات بحسن اختياره لها وبموقعها ضمن الكلمات الذي نسميه النظم، تأتلف، يأتي جمال جديد ورونق جديد وحسن جديد، هذا ما نسميه بالبلاغة. وأقرب المعنى، يعني مثلا هناك حبات مختلفة من الذهب، وكل حبة لها شكل معين مصاغة بشكل معين، والصائغ يريد أن يصوغ العقد من هذه الحبات، فمرة يأخذ الأشكال الجميلة المنتظمة ويصوغ عقدا، فالحبة بذاتها ممكن أن نفاضل بين هذه الحبة وتلك إذا اختلفا في الشكل، وباعتبار أن الكلمات تختلف في الشكل، تختلف من حيث الحروف وتختلف من حيث عدد الحروف، من حيث اختيار الحروف ومن حيث عدد الحروف، فإذا الكلمات هي ليست كحبات اللؤلؤ المتساوية بالوزن والشكل واللون، لا، الكلمات مختلفة، وممكن أن نقارن ونقايس بين كلمة وأخرى ونفاضل بين كلمة وأخرى. فإذا الكلمة بذاتها لها حسن ولها رونق ولها فصاحة وجمال، كما لحبات اللؤلؤ المختلفة، فعندما يريد أن يصوغ الصائغ العقد، فإذا وضع الحبة الكبيرة من الذهب أو اللؤلؤ جنب الحبة الصغيرة لا يحدث جمالا، لكن إذا كانت الحبات منتظمة، الحبات الكبيرة مع بعض ثم تأتي الصغيرة كما في المسبحة، تأتي الحبات الكبيرة ثم الصغيرة، أما إذا حبة صغيرة وحبة جنبها كبيرة ثم تعطي فوضى، لا نسمي هذا ناظم ينظمها، ولذلك نظم الشعر أو النظم يأتي من هذا المعنى. فجمال إلى جمال، يعني جمال الكلمة بذاتها، وعندما تنسجم مع أخواتها من الكلمات تعطي جمالا جديدا. فهنا وفقا لهذه النظرية نجمع بين نظرية الباقلاني الذي يرى أن الأساس في الفصاحة للكلمات، وبين نظرية الجرجاني الذي يرى أن الأساس في البلاغة للنظم، يعني أن الكلمة بذاتها ليس لها جمال وإنما من خلال النظم. هناك بعض البلاغيين تابعوا الباقلاني في نظريته في النظم، منهم الجاحظ، عفوا، تابعوا الباقلاني وليس الجرجاني، نعم، تابع الباقلاني في نظريته في أن للكلمات فصاحة وللحروف فصاحة، فرأي الجاحظ يرى أن للحروف والكلمات فصاحة بذاتها، قبل أن تنتظم في الكلام. كذلك طبعا الجاحظ سابق للباقلاني، يعني أن الرأي ليس فقط للباقلاني، يعني الباقلاني كأنه تابع الجاحظ في ذلك، لأن الباقلاني متأخر عن الجاحظ، فإن يرى الجاحظ أن الكلمات أن للكلمات فصاحة خاصة، وأن تخيرها يدل على قدرة قائلها وعلو بيانه. ويضربون مثالا على ذلك، يضربون مثالا على ذلك، يقولون في البيت من الشعر قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفري، وليس قرب قرب وليس قرب قبر حرب قبري. يقول هذا البيت صعب جدا بالنطق، ويكاد أن الإنسان لا يستطيع أن يكرره إلا وأن يخطئ في الكلام. لماذا؟ يقول لأن تكرار الحروف جعلها غير متلائمة وغير سهلة في النطق، فكم قاف وكم راء موجود في هذا البيت؟ ورد حرف القاف وحرف الراء مرارا في هذا البيت، فسبب صعوبة في النطق، لأن الكلمة إذا كانت متقاربة المخارج في حروفها، حروف مخارج حروفها متقاربة، أو كانت الحروف متكررة فيها، فحينئذ يصعب النطق بالكلمات. وقد عقد ابن الأثير في كتابه المثل السائر فصلا فيما ذكر فيه فصاحة الكلمات وقبحها في رنينها وفي تآخي حروفها، وقال: إن من الكلمات ما له نغمة، نغمة أوتار. يقول هذا ابن الأثير في هذا الشأن، يقول: إن من الكلمات ما له نغمة أوتار، ومنها ما له صوت حمار. يعني بعض الكلمات لها مثل نغمة الأوتار في الموسيقى، وبعضها لها مثل صوت الحمار. وضرب على ذلك الأمثال، فقال: إن كلمة السيف لها مرادف. للسيف كلمات كثيرة، مثل حسام أيضا السيف، الهندي أيضا السيف، وأيضا هناك كلمة مرادفة لكلمة السيف اسمها الخنشليل. فهذه الكلمة صعبة وليست سهلة مثل كلمة سيف، فهل هما متماثلتان في الفصاحة والنغمة الصوتية؟ كذلك كلمة غصن، كلمة غصن أيضا لها كلمة أخرى معناها الغصن وهي العسلوج، فكلمة عسلوج مثل كلمة غصن؟ يعني عندما تقول غرد البلبل فوق الغصن مثل ما تقول فوق العسلوج؟ طبعا الكلمة تفرق، فهذه الكلمة ليس لا تماثل كلمة عسلوج، لا تماثل كلمة الغصن. فمن خلال هذا العرض يتضح لنا أن الكلمات لها فصاحة بذاتها ولها حسن وجمال، وتزداد حسنا وجمالا عندما يختارها الناظم في ضمن الكلام. فعندما يؤلف الناظم الكلمات وتنتظم، تأتي كل كلمة في موضعها المناسب، وهذا ما نريده من النظم، فحينئذ عندما تتآخى الكلمات وتنسجم مع مثيلاتها تحدث البلاغة، مثل الكلمات الأبيات الشعرية، عندما تفكك البيت الشعري وتعطي الكلمة كل كلمة لوحدها لا تشعر بجمال ولا ببلاغة في ذلك البيت، ولكن عندما تقرأ بيت الشعر وتضع كل كلمة وضعها الشاعر الناظم يعني في موضعها، فعند ذاك تشعر بحلاوة البيت وبجماله ويتجسد لك المعنى الذي ممكن أن تأخذ نفس المعنى وتعطيه للسامع بشكل آخر. الوقت انتهى ونريد أن نستكمل إن شاء الله تعالى بقية الكلام في هذه النظرية، ونريد أن نبين أيضا رأي بعض العلماء الآخرين علماء البلاغة في هذا المجال، فنكتفي بها.